بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بطالب العلم، فهي بشرى عاجلة. أخرج أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه والطبراني في أكبر معاجنه من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء صفوان بن عسال المرادي والحظ معي، قبل أن أذكر الحديث، أنه من رواية صاحب عن صاحب، من رواية ابن مسعود عن صفوان بن عسال المرادي قال صفوان بن عسال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته في المسجد متكئا على بردة له حمراء. قال: فقلت: يا رسول الله، إني جئتك طالبا للعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتحفه وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا رضا بما يفعل. ثم قال له: ما جئت له؟ فقال: يا رسول الله، إنا رجال كثير الأسفار بين مكة والمدينة، وجئت أسألك عن المدح على الخفين. فقال: ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقولها لصفوان بن عسال المرادي: مرحبا، مرحبا بطالب العلم. ثم يبشره بعاجل بشرى، الملائكة تحفه وتظلله بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع جهاد رباط. وهذا ابن مسعود يخبر عن أهل عصره فيقول أنتم في عصر كثير علماؤه قليل خطباؤه العمل فيه أفضل من العلم لكثرة العلم. ويأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه العلم فيه أفضل من العمل. فهلم إلى علم من علم النبوة نرفع به عن أنفسنا جهلا ونعبد به الرب سبحانه وتعالى نرد به شبهات مدلهمة ونحيي به سننا قد أماتها أناس؟ هذا الإخوان. وأما لإدارة هذا المسجد إدارة الدعوة فليست أول محمدة لها أن تجمع الناس على علم ينتفع به. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي أهل هذا المجمع خيرا على ما يفعلونه للمسلمين. وموضوعنا في جملتين اثنتين، موضوعنا بعنوان وأد النص الشرعي، اجتهاد أم تزوير؟ أعيد، وأد النص الشرعي اجتهاد أم تزوير؟ وأنا أعني ما تعنيه هاتين الجملتين. سترى كثيرا من الأمور والشبهات التي تعرض على المسلم يعمل فيها كثير ممن تصدر للعلم أو للإعلام يعمد إلى وأد نص شرعي صريح تحت كثير من الدعاوى، منها دعوى الاجتهاد. لكن قبل أن أخوض في هذا الموضوع لا بد لي ولكم من توطئة، وهذه التوطئة هي مما أجمع عليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، توطئة قد اتفق عليها الجميع، رضيتها القلوب ولاكتها الألسنة، لكنها عند التطبيق زاغت منهم. فأرعي سمعك، فإني والله سأصب على لسانك ما هو أحلى من العسل. فإنما هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، طريق السعادة في الدارين، وسبيل النجاة لمن أراد النجاة، السفينة التي يركبها الصالحون، فيخوضون بها العباد لا تضرهم الفتن. الحبل الذي مده الله تعالى من السماء إلى الأرض، العروة الوثقى التي أمرت أن تستمسك بها، جماعة الأديان والأبدان الذي أمرك الله تعالى أن تعتصم بها، واعتصموا بحبل الله جميعا. أقول وبالله التوفيق، الله تعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل، أرسله في أمة هي أرذل أمم الأرض، أرسله بعدما نظر لأهل الأرض عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فرسالات وكتب تحملها الأحبار فحرفوها وردوها، سواء في أهل الكتاب اليهود أم النصارى. فيهود كذبوا على الله تعالى وأرادوا قتل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عيسى بن مريم، حتى رفعه الله إليه، ثم وقعت الشبهة في النصارى بعد ذلك، فادعوا لله تعالى الصاحبة والولد، ودخل عليهم من حرف دينهم فأحل لهم الحرام وحرم عليهم الحلال، وقد ركبوا الشهوات وامتطوها بأكبر سرج، ثم ادعوا أن ذلك دين الرحمن سبحانه وتعالى، فمقتهم الله. وعباد للبقر والنار، وعباد للأوثان، وأد للبنات، وشرب للخمور، وقطع للسبيل، تلكم الأرض الذي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعج بالشبهات والشهوات. أرسله الله تعالى رسولا مصطفى مجتبا خاتما للناس كافة، لعربهم ولعجمهم، لأبيضهم ولأسودهم، قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلم. أرسله فقام وحده داعيا لله تعالى، يثبت ثبات الجبال، يدعو الناس جميعا، يناله منهم ما يناله. فصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى ملأ دينه الدنيا بأسرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن ذلك فيقول: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى. فطوبى للغرباء. الله تعالى أرسله للناس رحمة، أراد أن يرحمهم بعدما مقتهم، وبين ذلك فقال لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة. ليس رحمة لأمة دون أمة، بل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما اصطفى الله تعالى نبيه أنزل معه الكتاب، كتاب اصطفاه من سائر الكتب التي أنزلها على رسله، ثم جعل هذا الكتاب خاتما لسائر الكتب والرسالات، فلا كتاب بعده، فجعله وحيا مفصلا، جعله إنذارا فاستمع. الله تعالى يسأل سؤالا ويجيب، يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ ثم يجيب: قل الله شهيد بيني وبينكم. الله تعالى يشهد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجبنا أم فرطنا؟ أخذنا عنه أم لا؟ ثم يوضح ذلك، يقول: وأوحي إلي هذا القرآن. الوحي الباقي: لأنذركم به ومن بلغ. فإنذار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون مباشرا لأمته لأنذركم به، وإما أن يكون بواسطة ومن بلغ. وسواء كانت هذه الواسطة في عصره أو بعد عصره إلى قيام الساعة، والله قال لنبيه: قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله تعالى شاهد علينا، ماذا فعلنا في هذا الوحي، في هذا الكتاب الذي حصره بقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين. كتاب الله تعالى ذكر للعالمين. ثم إن الله تعالى يوصي نبيه قبل أن يوصينا، فيقول لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. لا يقول له أمسك، بل يقول له: فاستمسك. ثم يطمئن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إنك على صراط، على صراط مستقيم، ما دمت مستمسكا بهذا الكتاب فأنت على صراط مستقيم. ويقول له: وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تعلم وسوف تسألون. الله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الكتاب ذكر له وذكر لسائر الأمة، وسائر الأمة ستسأل عن هذا الذكر ماذا فعلت فيه. انظر الله تعالى بعد ذلك يخاطب الأمة بما خاطب به النبي فيقول: الذين يمسكون، ولم يقل يمسكون بل يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فدعوتهم تمسيك بالكتاب، تمسيك بكتاب الله، إقامة للصلاة. الله تعالى ما أوحى الكتاب لنبيه ليستدبر، بل أوحى الكتاب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليستمسك به. طريق الهداية الذين يمسكون، يمسكون بالكتاب لا بقول أحد ولا بادعاء مدعي. والله تعالى لما أرسل نبيه وأرسل معه الكتاب أرسل معه البيان، فالله تعالى أوحى لنبيه وحيين، وحي مكتوب ووحي غير مكتوب، كلاهما وحي من عند الله تعالى. قال الله تعالى في نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم أو أقره أو هم به أو كاتب به أو أشار به كله وحي من عند الله تعالى. وأحيانا لا يستغني بعضهما عن بعض أبدا. واستمع لمصداق ذلك في كتاب الله تعالى: كان ينزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعجب بتلاوته، يخشى أن يتفلت به، يستمسك بالوحي، فكان يردد خلف جبريل إذا قرأ. جبريل يقرأ الحمد لله رب العالمين لا يمهره، يقرأ خلفه، فطمأن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: لا تحرك، لا تحرك به لسانك لتعجل، لتعجل به، يعني لتعجل بحفظه. إن علينا جمعه، يعني جمعه في قلبك، سنيسر عليك حفظ الكتاب. إن علينا جمعه وقرآنه، كما يسرنا عليك حفظ الكتاب سنيسر عليك تلاوة الكتاب. ثم يقول لنبيه: ثم إن علينا بيانه، ننزل عليك الكتاب فنجمعه في قلبك، نيسر حفظه عليك، ثم إنا سنوحي إليك ببيان ذلك الكتاب. وبيان الكتاب إنما هي السنة. الكتاب والسنة وحيان لا يستغني بعضهما عن بعض، يجتمعان إلى يوم القيامة لا يفترقان. ولبيان ذلك أذكر قطفتها زهرة واحدة من بستان ذلك العلم. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتاب ربنا عز وجل. لما أقول سنة النبي فنسبتها للنبي هي نسبة التبليغ، هذان الاثنان، هذان الوحيان كلاهما لا يفترق عن الآخر. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها مع كتاب الله تعالى واحد من ثلاثة أمور: إما أن تأتي مؤكدة لما في كتاب الله، وإما أن تأتي مبينة لكتاب الله، وإما أن تأتي بتشريع مستقل. لماذا أقول ذلك؟ لأنك به ستعرف لماذا هذه الهجمة الشرسة على السنة. أقول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تكون مؤكدة لكتاب الله تعالى، والأمثلة على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله كثيرة لا تحصى. أضرب على ذلك مثالين اثنين. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر كم شيء؟ بثلاثة أشياء. الأمر الأول إقام الصلاة، الثاني إيتاء الزكاة، الثالث الأمر بصلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته فيعلمها ذلك مؤكدا لما في كتاب الله، فيقول: بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة. والحظ التوارد الذي بين القرآن والسنة، وأقيم يقول إقام الصلاة. بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول: لا صلاة لمن سمع النداء إلا بالعذر. سنة تأتي مؤكدة لما في كتاب الله تعالى. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منبره فيقول: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. يبقى الموقف الأول للقرآن من السنة أو للسنة من القرآن يكون إيه؟ مؤكد لما في كتاب الله. النوع الثاني من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتي مبينا لكتاب الله تعالى. والكتاب يفتقر هنا للسنة. بيان الكتاب للسنة على أنحاء كثيرة، منها الألفاظ التي تأتي في كتاب الله تعالى مجملة. مر معنا الآن قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. صحيح، كم صلاة ستصلي في يومك وليلتك؟ الأمر مجمل في كتاب الله، والمفصل فيه محتمل. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني ميلانها إلى ناحية الغرب، هذا وقت الظهر، تكون الشمس في وسط السماء وتميل إلى غسق الليل. طب دلوك الشمس تحتمل الظهر وتحتمل الظهر والعصر، أو تحتمل أحدهما. يقول: إلى غسق الليل. غسق الليل سيحتمل المغرب أو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. يبقى يا إخواني، قد ينظر القاصر نظرة سريعة فيقول: الصلوات أوقاتها في كتاب الله كم؟ ثلاثة: صلاة في النهار، وصلاة في الليل، وصلاة في أول النهار بين الليل والنهار الفجر. تأتي السنة وتكون مفصلة لهذا الإجمال في كتاب الله، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. يبقى جاءت السنة عملت ايه؟ بيّنت. طب هذه الصلوات الخمس ما أوقاتها؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيسأله عن أوقات الصلاة، عن مواقيتها، فيحبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيصلي يوما في أول الوقت ويوما في آخر الوقت في يومين، ثم يأتي بالرجل فيقول: أين السائل عن الصلاة؟ فيقول: أنا يا رسول الله. فيقول: الصلاة بينهما. كيف سأصلي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الزكاة، كذلك الحج، فالأمر فيها مجمل في كتاب الله، وإنما جاءت السنة بيانا لهذا المجمل. يبقى هل يستغني الكتاب عن السنة؟ لا. هذا أول نوع من أنواع البيان. النوع الثاني من أنواع البيان: يأتي الكتاب عاماً، فتأتي السنة بتخصيص ذلك العموم. كيف؟ تعالى في أشياء واضحة. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة إيه؟ محرمة. ويبقى بالمفهوم الزكاة المزكاة حلال. إذا كانت الميتة هي المحرمة فالمزكاة إيه؟ حلال. طيب كل الميتة محرمة؟ نعم بنص الكتاب كل الميتة محرمة. طب وميتة السمك؟ يتناولها الكتاب. حرمت عليكم الميت، نعم يتناولها. إذا حتى ميتة البحر إيه؟ تأتي السنة فتوضح أن هذا اللفظ الذي أطلق في كتاب الله إنما هو لفظ عام، وتخصيصه ما قاله النبي في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى ميتة البحر تكون إيه يا فريق؟ حل بأي شيء؟ بالسنة. السنة تأتي وتوضح ذلك. وهذا يذكرني كل ما قلته أتذكر في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كنا نستورد من الصين سمك علب سلمون، فكان يأتينا على هذه العلب مكتوب مذبوح على الشريعة الإسلامية. والنبي يقول الحل ميتة. يبقى إذن هذا نوع آخر من أنواع البيان. قد يأتي كتاب الله تعالى مطلقا فتأتي السنة وتقيد، تقيد هذا المطلق. الله تعالى يقول في كتابه من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني لا توزع التركة حتى تنفذ الوصية وإيه والدين. يعني ننظر في ديون الرجل كم، نأخذ هذه الديون فإيه فنسددها، ثم ننظر بعد الديون في الوصية فننفذ الوصية، فما بقي بعد الوصية والدين وزع على الورثة. طيب وجدنا الرجل قد كتب وصية بسائر ماله في سبيل الله، تنفذ الوصية أم لا؟ على نص الكتاب تنفذ. وعلى هذا فليس للورثة شيء من الميراث. لماذا؟ لأنه أوصى بسائر ماله. تأتي السنة وتقيد هذه الوصية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سعد في مرض موته، فيقول سعد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد بلغ بي ما ترى، وليس لي وارث يرثني. أفأوصي بثلثي مالي يا رسول الله؟ يوسف كم يعطني؟ بثلثي المال. لماذا؟ لأنه ليس له وريث يرثه إلا ابنه بنت واحد. فقال أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا، قال فالنصف. عايز يوسف كم؟ بنصف المال. قال لا، قال فالثلث. قال الثلث يعني غاية وصيتكم فين؟ في الثلث. والثلث كثير يعني رآها النبي إيه؟ كثيرا. ثم قال له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكان علما من أعلام النبوة، فعاش وترك وارثين، فكان من ضمن وارثي عامر ابنه الذي روى عنه هذا الحديث. يبقى الآن يا أخواني جاءت السنة، فماذا فعلت؟ ردت الوصية إلى إيه؟ إلى ثلث التركة. فإن وجدنا من أوصى بسائر ماله رددناه إلى الثلث. وضحت؟ يبقى الصنف الأول من السنة يأتي يا أخواني مؤكد، مؤكد لما في كتاب الله، والثاني مبين، والثالث المستقل بالتشريع. يعني إيه المستقل بالتشريع؟ يعني الذي يأتي بتشريع ليس في الكتاب. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح المرأة على خالتها، فنهى عن الجمع من إيه؟ المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها، مع أن الجمع المحرم في كتاب الله فقط لصنف واحد. قال وأن تجمع بين الأختين. الله تعالى يذكر المحرمات في كتابه فيقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه المحرمات. نعم. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينهى عن أكل الحمر الأهلية. الحمر الأهلية موجودة في الآية؟ لا. ينهى عن أكل كل ذي ناب من السباع زي الأسد والنمر والذئب، موجودة في الآية؟ لا. ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير زي الحدقة والبومة والنسر والصقر، يعني التي تقتنص الجيف، موجودة في الآية؟ لا. من أين أخذنا تحريم هذه الأشياء؟ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن يا أخواني الكتاب والسنة وحيان يجتمعان ولا يفترقان إلى يوم القيامة. لا يستغنى بالكتاب عن السنة ولا بالسنة عن الكتاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى مجموع الكتاب والسنة الكتاب. انظر في حديث العفيف أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عفيفا عند هذا الرجل. عفيف يعني أجير. فزنى بامرأته فأعلمت أن على ابن الرجل. يبقى نسأل ابنك ايه؟ هيرجع. فافتديت بمئة شاة ووليدة، يعني وأنا فاقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إني لأقضين بينهما بإيه؟ بكتاب الله. يبقى النبي يعمل ايه؟ هيقضي بماذا؟ بالكتاب. بكتاب ماذا؟ بكتاب الله، يعني نسب الكتاب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم قال له المئة شاة والوليدة رد عليك. وعلى ابنك جلدنا. يبقى ابنك عليك 100 جلد جلد. وتغريب عام وإيه تاني؟ ويغرب عام. يغرب عام يعني عن بلدته، وقد يكون قائم عن التغريب الأب السجن. ثم قال لأنيس بالضحاك: واخذ يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها الحد. أين موضع الشاهد مما أريد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: على ابنك جلد 100، وهذا موجود في كتاب الله. قال الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خلاص موجود في كتاب الله. قال: على ابنك جلد 100، وتغريب عام. أين تغريب العام في كتاب الله؟ فين هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق على هذا المجموع، على الوحيين، الكتاب والسنة، كتاب الله. إذن يا إخواني، الكتاب والسنة هذان الوحيان لا يستغني بعضهما على بعض. هذه التوطئة هي الموضوع الرئيس الذي ينبغي للمسلم أن يركزه في قلبه، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينطبح فيه عمزان. فأين الموضوع؟ أين وعد النصوص؟ أنا لم أرد بوعد النصوص فريقا من الملحدين أو المستشرقين، فهؤلاء أمرهم معروف، سواء كانوا من المستشرقين أو ممن حمل رايتهم فأراد أن يئد النص، سواء كان كتابا أو سنة. وانظر أنت لأسماء معروفة بين الناس: محمد أركون، فؤاد زكريا، نصر أبو زيد، أسماء معروفة أرادت أن تتعامل مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعاملا يسقط القدسية. يقولون: نتعامل مع الكتاب والسنة، مع الوحي، على أنه نص تراثي. سبقهم إلى ذلك طه حسين يوم إن كان وزيرا للتعليم، فوقف في كلية دار العلوم وقال: لو أمسكت بالقلم الأحمر لأخرجت لحن القرآن. أرادوا أن يسقطوا هذه القدسية ولا أتكلم عنهم. أديان آخرون أيضا لا أريدهم، لما عرفوا أنه لا سبيل إلى كتاب الله عمدوا إلى السنة، فأرادوا أن يسقطوها لأنهم بإسقاطهم للسنة يعلمون أنهم يسقطون الدين. ولذلك أنا فصلت لك نوع تفصيل بعلاقة الكتاب بالسنة. وأيضا هم أديان لهؤلاء المستشرقين، منهم أبو ريا في كتابه الأضواء الكاشفة على صحيح البخاري. أيضا لا أريد هؤلاء لا أريدهم، فهؤلاء معروفون للناس، أمرهم مكشوف بالنسبة لهم. والعجب كل العجب، العجب الذي لا ينقضي، أني أريد بهذا العنوان وأد النص الشرعي تزوير الاجتهاد، أريد من هو داخل الصف. بعض من حمل الراية وقال أنا داع إلى كتاب الله، أنا داع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أريد قوما من هؤلاء. منهم كثير، سواء من المؤسسة الرسمية التي حملت على عاتقها الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله، الدعوة لهذا الدين، فتحول الفرض الكفائي بالنسبة لها إلى فرض عيني. أو ممن قام احتسابا لله تعالى يقول أنا أحمل الراية دعوة إلى الله، أهؤلاء يأيدون النص الشرعي؟ والإجابة مع الألم نعم. منهم من تفنن في ذلك تفننا، تفنن وتحت كثير من العناوين، قبل أن أخوض في هذا وأنا لن أذكر أسماء، فالقضية أكبر من الأسماء. أذكر إخواني أن المسلم للمسلم كاليدين، يغسل بعضهما بعضا، وقد يكون في درك اليد لليد الأخرى نوع خشونة، لكنها ما كانت خشونة إلا لأنها تقتضي نعومة. أنت ما غسلت يدك بيدك الأخرى تريد إزاءها، لكن أردت نضرتها، فكذلك أريد، أريد بذلك النصح لمن يلقون سمعا لكثير من هؤلاء. في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القضاة ثلاثة، كان يقول ثلاثة، فواحد في الجنة، واحد، واثنان في النار، الثلث ناج، الثلث فقط. فليحذر بعضنا، فإنه يظن أنه إن تصدر فإنه ناج، لا والله، بل من تصدر على غير ذات أذن ولا بصير ولا استمساك فقد ذبح بغير سكين. القضاة ثلاث، فواحد في الجنة واثنان في النار، فرجل رجل واحد واحد فقط عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار فيه فهو في النار، ورجل قضى بغير علم فهو في النار. أعوذ بالله أن أكون ممن يذكر ويحفظ ثم يقع فريسة للسان. الآن سأذكر من أصناف هؤلاء الدعاء صنفين، كلاهما معروف. الصنف الأول يا إخواني يدعي أن مذاهب أهل العلم وأهل العلم لا يعني بهم الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي، بل سائر مذاهب أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى وقته كلها شريعة متبعة، وهذا يقول أنا صاحب فكر المقارن. ثم يقول وعلى المفتي أن يتخير منها من إيه؟ من المذاهب، أن يتخير منها ما هو موافق لأمر الناس وزمانهم وأرفق بهم. بعضهم لا، بعدما ركب هذه الموجة وجد أن يخلع نفسه، ما عادش المفتي ولا يختار، لا، قال بل يجب على هذا، يعني مين المفتي، أن يعرض مذاهب أهل العلم على المستفتي فيتخير منها ما يشاء. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فجعل مذاهب الناس حجة وشريعة. رحم الله بن عبد البر وهو من علماء القرن الخامس الهجري يقول في جامع بيان العلم وفضله عن نفس المسألة، يقول نقلا عن سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. ثم قال: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. رأيت؟ ثم ينقل قولا طويلا عن المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أضرب في هذا مثلا واحدا تعرف به ما أريد. صارت في هذه الفترة قضايا كثيرة وتحت مطارق الضغط السياسي وضغط العامة، خرج أحدهم على شاشة التلفاز فقال قولا لم يقله أحد من أهل العلم ولا من عامتهم، القضية التي أثيرت عن الخمور وعن مصانع الخمور والمواخير التي تقدم فيها. فخرج علينا ذلك المفتي على هذه القناة يقول لنا هذه الضجة المفتعلة، مذاهب أهل العلم فيها سعة والحمد لله، أليس في مذهب فلان ابن فلان سعة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وأحدها علم ينتفع به. مذهب فلان الفلاني وهو من علماء المسلمين أن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، يعني لو عندك خمر من غير عصير العنب حلال اشرب، افتح بقى مصانع زي ما انت عايز وخلي الناس تشرب ولا اشكال. لماذا؟ مذهب من مذاهب اهل العلم، لو اخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. واين وأد النص هنا؟ استمع، الله تعالى يقول في كتابه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر يا إخواني في لغة العرب اسم لعصير العنب إذا عصر، اسم لعصير العنب إذا أذكر. قبل أن يقول هذا الإمام هذا القول جاء أحد الصحابة وهو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري من إخواني من اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن معلما مع معاذ بن جبل، فقال يا رسول الله عندنا شراب يقال له المزر وشراب يقال له البذع، أفحرام؟ المزر يا أخواني شراب يتخذ من العسل مسكر، والبذع شراب يتخذ من الشعير وإيه مسكر. أبو موسى الأشعري لما جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتثبت من هذا، يعني هل هذا يلحق بالخمر قياسا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفمسكر هذا؟ قال بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر. دي قاعدة ايه؟ شرعية كبيرة. فكل ما أسكر كل ما غيب العقل مع النشوة فهو خمر، لم يكن له المزر البذع حرام، لأنه لو قال هذا قد يأتي من يسأل طب وكذا طب وكذا طب وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر، فيدخل فيه كل مسكرات الحشيش البنجو كل ما كان مسكرا إلى يوم القيامة فهو الخمر الذي حرمه الله بأي شيء. بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر. هذا الذي تصدر وادعى الفتوى وهو يحمل لقب ألف بال أستاذ دكتور، هل جاء للنص الشرعي فوعده؟ نعم والله، وأداه حيا بأي شيء؟ بالدعاء الاجتهاد والسؤال الذي يطرح نفسه: اجتهاد هذا أم تزوير؟ يؤلم القلب ويؤلم النفس أن يكون هذا ممن يتصدر لدعوة الناس، أباسم الإسلام تهدم الثوابت، أباسم الإسلام تؤد النصوص حية. لو كان السهم من ملحد لم كفر، لكن السهم ممن تصدر لدعوة الناس. هذا مثال من الأمثلة. نقوم للصلاة، نقوم للصلاة يا أخوانا ولا نكمل؟ أضرب مثالا آخر وهو مثال أيضا مؤلم. أحدهم وهو أيضا من المؤسسة الرسمية ورجل في العلم مجله، يتعرض في حديث صحفي فيسأله الصحفي عن القوانين الوضعية وهؤلاء الذين يريدون أن يطبقوا شريعة الإسلام، فيقول بملء فيه متشدقا: لا تعارض بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، ونحن بحمد الله تعالى في مصر قد حققنا المعادلة الصعبة بالتوازن بين الشريعة والقانون. والله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يقول لا تعارض؟ كيف هذا وهذا القانون إنما يأتي فيحل الربا ويحل للمرأة الزنا إذا بلغت 18 من عمرها ولم تكن في بيت الزوجية، بل الحد الوحيد المطبق في القانون حد القتل، وفي قتل العبد وفي القانون يقولون في المادة 230 منه: ومن قتل عمدا مع طبق الإصرار والترصد عوقب بالإعدام. كلمة طبق الإصرار والترصد هذه لا تأتي في كتاب الله. يعني إيه قتل عمد يا إخواني؟ يعني جاب سكين وضرب واحد طعن، هذا قتل عمد، ليس دفع عن النفس. يأتي هذا في القانون ويعاقب بالأشغال الشاقة سواء المؤبدة أو المؤقتة. طب لماذا؟ لأنه ليس مع طبق الإصرار، ليس مع الترصد، هذا في كتاب الله. الله تعالى يقول في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. مرة أخرى يأتي للنص الشرعي ويأيده وحدة نص حي واضح جلي. آخر يأتي فيسأل عن خروج النساء للمظاهرات، والله تعالى يقول في كتابه وقرن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للنساء لما رآهن يسرن في منتصف الطريق لا تحقرن الطريق، يعني تشوف وسط الطريق، فليس لكن أن تسرن في وسط الطريق. فكانت المرأة تمسي بجوار الجدار يكاد جلبابها أن يتعلق به. أجمع أهل العلم على أنه ليس للمرأة الأذان ولا الإمامة ولا الخطابة، طب لماذا؟ حتى لا تبرز في وسط الناس. فإذا به يأمرهن ويحدث أمر استحباب أن يخرجن مخترطات بالرجال يتعرضن للسوء. أفهذا اجتهاد من تزوير؟ أليس هذا وعد للنص الشرعي من حيث أراد نصرة الله ورسوله؟ بدأ بهذا، زاد الطين بلة في صحيفة إسلامية صادرة نحن نحبها، عنوان أول مغامرة صحفية. ما المغامرة الصحفية؟ أخرجوا اثنتين من النساء من القوارير كي يقومن بتحقيق صحفي عن الدعارة. ماذا يفعل؟ تخطين، ثم ذهبنا إلى أماكن ذكرها وتعرضنا هناك للرجال الذين يريدون الدعارة، فهذا يساوم على النفس. وآخر يعرض زواج مسيار مع أنهما قال نحن أختين، قال يتزوجكما فلان الفلاني. وخذ من هذا الكثير، بأي شيء فعل هذا؟ أليس هذا وعد للنص الشرعي من حيث أردنا أن ننصر الله ورسوله وكتابه؟ ألم تخرج هذه الصحيفة نصرة لله ورسوله؟ أهذا اجتهاد أم تزوير؟ بل هو التزوير بعينه، هذا الوعد للنص الشرعي بعينه. أحدهم أيضا يستطاف في برنامج ويسأل على الغناء عن الغناء، وتحت مطارق السياسة وضغط العام، الغناء يا شيخ يقول فيه خلاف بين أهل العلم. ومتى كان الخلاف بين أهل العلم حجة في كتاب الله أو في سنة رسوله، مع أن المسألة لا خلاف فيها بل هي مسألة إجماع؟ وقول ابن حزم كان بعد مرور 3 قرون على انتقاده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد عنه في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري يقول لا يستحلن قوم من أمتي الحرة، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعابد، أليس هذا وأدا للنص الشرعي؟ وسؤال أيضا أكرره، هل هذا اجتهاد أم تزمير؟ الأمثلة كثيرة، والقلب يكاد يعتصر وهو يذكر هذا. أنا أكتفي بما مر من أمثلة، لكن أعود فأذكر بأن النجاة كل النجاة في التمسك بالوحيين. جاء في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضعفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله، واسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هي آخر ما أقول وأختم به: الكتاب والسنة هما سفينة النجاة، هما العروة الوثقى، هما حبل الله تعالى الممدود من السماء إلى الأرض، من تمسك بهما نجا. ووالله لا تقوم دولة الإسلام باستدبار كتاب الله وسنة رسوله. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.